الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما امتن به علينا بهذه الزيارة وبهذا اللقاء في هذا المسجد، زيارة لآبائنا وإخواننا في هذه القرية، في هذا المسجد وفي هذه القرى. اللهم له الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ونحن في الحقيقة متعبون مع عناء السفر، وإنما محبة في إخواننا ولما نعلم لما للأخوين الفاضلين من الحقوق علينا كأخينا محمد بن علي بن سعيد سدده الله، وكأبي محمد عبد الوهاب وفقه الله لما لهم من الحقوق علينا جميعا في هذا البلد وعلى أهل هذا البلد أجمع، ولا يحتاج إلى ترجمة، الصغير والكبير يعرف ما لهم من الفضل والخير ومن ثمارهم ومن مآثرهم الحميدة الطيبة. فأسأل الله أن يثبتنا وإياهم على هذا الطريق حتى نلقاه. وهكذا تفقدا لإخواننا ولطلاب العلم ولآبائنا ولمحبي هذه الدعوة، وقد سمعتم كلمة طيبة مباركة نافعة من أبي عبد الرحمن سدده الله محمد بن علي بن سعيد، نسأل الله أن يسدده وأن يجعل ذلك في رصيد حسناته. ثم قام الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن عدنان الحمادي فأتحفنا بكلمة عظيمة مباركة يتحدث وتدور حول الأخوة في الله. ولا يخفى على طلاب العلم بل وعلى جمهور الناس أن المحبة في الله عبادة عظيمة، وما الاجتماع هذا إلا محبة لله والله يعلم. ما قام أخونا حميد الحاتمي حفظه الله ووفقه وأشار إلى ما سمعتم إما نحن في صدده وفي أيامه في الفرح العظيم الذي عم أرجاء المعمورة، فنسأل الله أن يجعل هذا الفرح موافقا لشرعه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وأتكلم بكلمة يسيرة ألفت النظر لنفسي ولإخواني مما ودعنا الشهر العظيم وهو شهر رمضان، الذي لا يخفى على الجميع ما فيه من العبادات العظيمة. وفي الحقيقة لا نحزن على فراقه، فهذه سنة كونية، ولكن نحزن على فراق من فارق المساجد بعد رمضان. أولئك الأقوام الذين ما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى إلا في هذا في شهر رمضان، فذهب رمضان وذهبوا معه. بالحقيقة نحزن على ذلك، على أولئك القوم. وإني ذاكر لكم بإذنه سبحانه وتعالى في هذا الوقت وما بقي منه، وإن قد طال قليلا، وبعد العشاء يقوم أخونا الداعي المفضال المبارك رضوان الحبيشي بإذنه سبحانه وتعالى. واعتذر الشيخ عبد العليم سدده الله لمرض حفظه الله وعافاه، الذي أريد أن أنبه عن أو أشير إليه إشارة ذكر العلماء رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم علامات لقبول الأعمال. العبد لا يدري أقبل الله عمله أم رد عليه. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ونسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه. من العلامات التي ذكرها العلماء من علامات قبول الأعمال، العلامة الأولى أن الله جل وعلا يوفق العبد لعبادة أخرى، هذه من العلامات العظيمة. فإن العبد إذا قبل الله عمله وفقه لعمل آخر يقوم به. فإن العبادة كما قال العلماء تجر إلى العبادة، والمعصية تجر إلى المعصية. فقال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، طريق إلى الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. فمن تجرى على النظرة وصل إلى ما هو أكبر من ذلك والعياذ بالله. ولذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن الإنسان أول ما يأتي في قلبه الخاطر، الخواطر تأتي على قلبه، ثم إذا تمكنت الخواطر من القلب صارت إلى الفكر يتفكر فيها، فصار دائما يفكر فيما خطر في قلبه. وإذا وصل إلى الفكر انتقل إلى الإرادة، انتقل إلى الإرادة، إرادة هذا الخاطر والفكر اللذان ولجا إلى قلبه. فإذا كان الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة سعى جادا للحصول أو ليتحصل على ما خطر وصار الفكر في قلبه وأراده لتنفيذه مباشرة. فالإنسان إذا خطر في قلبه الخير سعى إليه. فإن من علامات قبول الأعمال أن الله جل وعلا يوفقك لعبادة أخرى. وها نحن ننظر في أيامنا، كم الذين كانوا يصلون معنا في صلاة المغرب في رمضان، وكم الذين كانوا يقرؤون القرآن في رمضان، وكم الذين كانوا يعملون الخيرات في رمضان، هل استمروا على أعمالهم؟ لا أقول هل وفقوا لأعمال أخرى قاموا بها، فإن من وفق لقيام الليل وفقه الله لصلاة الضحى، ومن وفقه الله لبر الوالدين وفقه الله لصلة الأرحام. وهذا شيء مجرب يعرف ذلك أهل الخبرة والعمل به. فانظر الآن إلى أولئك الذين افتقدناهم من المساجد، أهم أناس نزلوا من السماء فعادوا، أم هم أناس قدموا من سفر فرجعوا؟ إنهم أهل ذلكم البلد، ولكن تخلوا عن العبادة. فلا تسأل عن عبادتهم هل وفقوا لعبادات أخرى، بل تركوا العبادات التي كانوا يقومون بها في شهر رمضان فضلا على أن يؤدوا عبادات أخرى. هل هذا دليل على قبول أعمالهم وهم قد تركوا العبادات؟ هناك من ترك الصلاة بالكلية، هناك من هجر المساجد بالكلية، هناك من هجر القرآن بالكلية، هناك من ترك من الأعمال الصالحة. فبربك حدثني عن هذا الصنف الذين تخلوا عن العبادة وتركوها. وذلك يقول أهل العلم أفل لأقوام لا يعرفون ربهم إلا في شهر رمضان. فإن الذي قمت بعبادته في رمضان والذي يجب عليك أن تقوم بعبادته في غير رمضان، فإن الله جل وعلا رب رمضان ورب شوال ورب شعبان وهكذا في غيره. هذه العلامة الأولى فقط إشارة إليها لضيق الوقت. من علامات قبول العبادة التي ذكرها العلماء على أن الإنسان يبتعد عن المعصية، فإذا رأيت الرجل يقوم بالعبادة وما زال مسرفا في المعاصي والذنوب والسيئات، ولم تكن هذه العبادة حائلة وحاجزة ومانعة وحصنا عن فعل المعصية، أي عبادة هذه؟ وأضرب لكم مثلا آية ذكرها الله جل وعلا في كتابه والآيات كثيرة، وهي قول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة تربية، تهذب المرء، تدنيه من الله جل وعلا. فإذا رأيت الرجل يقوم بالعبادة ولم تمنعه هذه العبادة من فعل المعصية فليراجع نفسه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا لم تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فإن في أصل عبادتك خلل. قال: لأنك أديت العبادة أداء ولم تقمها كما أراد الله. قال: فالله جل وعلا لم يقل وأدوا الصلاة، وإنما قال: وأقيموا الصلاة، أي كما أراد ليس كما أردت أنت. فيقول: أصل العبادة فيها خلل. الصلاة إذا لم تبعدك عن المعاصي أي عبادة هذه؟ عبادة لا تمنعك من أكل الحرام، ولا من النظر على الحرائل الحرام، ولا من عقوق الوالدين، ولا من قطيعة الأرحام، ولا من أذية الجيران، ولا من شهادة الزور، ولا من أكل الربا، ولا من الغيبة، ولا من النميمة. عبادة ما انتفعت بها أصلا، ما انتفعت بها. هذه علامة يسيرة وبابها أطول مما ذكر. فإن من علامات قبول العبادة أنها تحول بينك وبين المعصية. من علامات قبول العبادة الرغبة في الآخرة، فيما عند الله جل وعلا، والزهد في الدنيا. فإن العبد إذا أراد الله والدار الآخرة زهد فيما دون ذلك. فترى العبد يقوم بالعبادة قبلها الله منه، فإذا قبل الله منك العبادة رغبت فيما عندك وزهدت فيما دون ذلك. هذه من علامات قبول العبادة، الرغبة في الله وفي الدار الآخرة، والزهد في الدنيا، لأن العبادة تحبب الرب سبحانه وتعالى إلى قلبك. وإذا أحب المرء ربه سبحانه وتعالى هذا دليل على قبول عمله، دليل على قبول عمله. من أسباب أو من علامات قبول العبادة وجود اللذة في أدائها، وجود اللذة في أدائها. فإن من قبل الله عبادته حبب إليه الطاعة. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإن من أحب شيئا سعى جادا لنيله وللعثور عليه وللتحصل عليه ولبذل الغالي والنفيس من أجل أن يتحصل على هذا الشيء. فإن من أحب الله جل وعلا أحبب الله إليه العبادة. ولا يحبب الله العبادة لشخص إلا إذا قبلها منه، وإلا ترى الكسل والبعد عن ذلك. كثيرا ما أردد فائدة، وهي في الحقيقة حق لنا لن ننساها، لا ننساها في يوم، في أداء عبادة، فضلا أن يكون في اليوم كاملا. وهي في قول الله جل وعلا: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا رأيت من نفسك تكاسلا وتثاقلا عن أداء العبادة، ويقصد بذلك ما لم يكن سببا شرعيا، ما لم يكن هناك سببا شرعيا للتثاقل أو للتكاسل عن أداء هذه العبادة. قال: إذا وجدت من نفسك تثاقلا وتكاسلا عن أداء العبادة فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك. احذر أن يكون الله كره تلك العبادة. لماذا أنا كنت من أهل الصلاة في رمضان والآن ابتعدت عن ذلك؟ لماذا أنا كنت من أهل الصيام والآن أشعر بثقل عظيم عن أداء أن أصوم الاثنين والخميس؟ لماذا كنت في رمضان أقرأ الأجزاء وفي غير رمضان وجدت تثاقلا وتكاسلا عن أداء القرآن؟ وربما تقرأ عشرات الرسائل وربما تظل الساعات وأنت تتابع النت ولا تجد مللا ولا تجد كسلا ولا تجد خمولا ولا تعبا، بل إني لأمر في هذا الوادي كثيرا وفي غيره من القرى. ربما تمر مررت ذات مرة الساعة 11:30 ورأيت من أحبتنا ومن إخواننا وهو يلعب كرة القدم الساعة 11:30 قبل منتصف الليل، وشباب كثر تراهم في أماكن يتابعون الشبكات لا يشعر بالبرد ولا يشعر بالغبار ولا يشعر بالبعوض ولا يشعر بالحشرات أبدا، ولكنه إذا دخل المسجد يرى كأنه يجلس على جمر ويرى كأن أثقالا تحمل على تقع على ظهره. ما هذا؟ ما هذا؟ كل يسأل نفسه: لماذا أجد تثاقلا وتكاسلا عن أداء العبادة وأجد رغبة وحبا وطمعا في المباح بل وفي أداء المعصية؟ هذا دليل ماذا؟ من علامات قبول العبادة التي ذكرها العلماء رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم: تتغير ملامح الإنسان، تتغير صورته. وإن كان أسود البشرة، وإن كان هذا الرجل أسود البشرة، إلا أنك ترى أثر الإيمان يتلألأ في وجهه، وربما ترى رجلا أبيض البشرة وهو في البعد عن طاعة الله في انهماك في الذنوب والسيئات، ترى أثر الذنوب على وجهه. مصداق ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه حيث قال رحمه الله: فإن الطاعة تورث نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن المعصية لتورث ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وقلة في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب العباد. هذه الطاعة لا شك. ألا ترى أن الإنسان إذا سقى شجرة وتعاهدها بالماء بعد أن يبست وتساقطت أوراقها، ربما تراها خلال أسبوع بدأت تتغير هذه الشجرة وبدأت تخضر هذه الشجرة وهو ماء، فما بالك بالوحي لا يؤثر في بدنك ولا تتغير صورتك في أداء هذه العبادة. من علامات قبول العبادة تتغير الأخلاق، تتغير الأخلاق، فإن العبادة قرب من الله جل وعلا. فإذا قبل الله عبادتك أمسك لسانك عن القول البذيء، عن القول الفاحش، عن القول الزور، عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، فتراه إذا نطق نطق بالحكمة، وإذا تكلم تكلم بالخير. فإن العبادة تؤدب العبد في جميع أعماله، في جميع حياته، وفي جميع شؤونه. وهناك علامات أخرى ذكرها العلماء من علامات قبول العبادة، وأرى أن الوقت قد طال كثيرا، ونحن كما سمعتم في انتظار كلمة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء لأخينا المبارك رضوان سدده الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.